الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأنهاكم عن معصيته ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن آل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعه ووالاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لزوم الجماعة وترك الفرقة مقصود رئيس من مقاصد الإسلام أيها الإخوة الأحبة. وقد بين الله تبارك وتعالى في قرآنه العزيز أن الذين يلزمون الجماعة موصولون مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الذين يبحثون عن الفرقة يقطعون الصلة بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واقرأوا في كتاب الله تبارك وتعالى خطابه لحبيبه ومصطفاه وهو يقول له: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهكذا بين الله تبارك وتعالى انقطاع الصلة بين أصحاب الفرقة وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذلك أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو المظهر العملي للقرآن العظيم، والقرآن العظيم هو حبل الله، ومظهره الأكمل هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله إنما هو القرآن، ومظهر هذا القرآن العملي إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يا إخوتي يتجلى للأمة الإسلامية أن التزام الجماعة، وأعني بذلك جماعة المسلمين عامة، الانتماء إلى الإسلام، أنه شيء رئيس ينبغي أن يكون حاضرا في ذاكرة المسلم، وأن يكون حاضرا في معاني قلبه. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهكذا جعل الدعوة إلى الله لا إلى الأشخاص ولا إلى التجمعات، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إلى منهج الله تبارك وتعالى، إلى قرآن الله تبارك وتعالى، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يمثل مراد الله الشرعي. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هذا مضمون دعوته، دعا إلى الله وعمل صالحا أي تطابق قوله مع فعله، وقال إنني من المسلمين، فأعلن أن انتماءه إنما هو إلى جماعة المسلمين، فلم ينسب نفسه إلى تجمع صغير من التجمعات ولا إلى انتماء ضيق من الانتماءات، لم ينسب نفسه إلى شخص من الأشخاص، لكنه نسب نفسه إلى الإسلام. هكذا يا إخوتي تجتمع أمة الإسلام على المنهج الواحد، هكذا تظهر في قلوب الأمة النسبة إلى الإسلام، وتظهر المقاصد المجتمعة في ساحة الإخلاص المتوجهة إلى الله تبارك وتعالى. قد جاء في الحديث أيها الإخوة الأحبة يد الله على الجماعة، وجاء في الحديث أيضا إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. هكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على المسلم أن يبحث عما عليه المسلمون، لا أن يكون في سلوكه الفردي شاذا عن جماعة المسلمين. وجاء في حديث آخر إن بحبوحة الجنة في الجماعة، وجاء في حديث الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وكان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: إن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، إن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، لأن يد الله على الجماعة ومعها. فإذا كانت يد الله على الجماعة ومعها فإن الإنسان يحب أن يكون في ظل يد الله تبارك وتعالى، أن يكون في ظل رحمة الله تبارك وتعالى، أن يكون في رضوان الله تبارك وتعالى، حتى وإن خالف من حيث الظاهر مراده الباطن. وقد صلى سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى خلف سيدنا عثمان في منى. كان سيدنا أبو بكر يصلي بالناس الظهر والعصر ركعتين ركعتين، وكان عمر يصلي بالناس ركعتين ركعتين، وهما بهذا اقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صلى بالناس ركعتين ركعتين. ولكن سيدنا عثمان رضي الله عنه خشي أن يتوهم الناس بهذا أن قصر الصلاة فريضة في منى، فأراد أن يصلي بالناس أربعة حتى يبين لهم أن القصر جائز وأنه ليس فريضة. عبد الله بن مسعود أنكر ذلك رضي الله عنه، أنكر أن يصلي عثمان في منى أربعة، وقال: صليت خلف رسول الله ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، لكنه قام بعد ذلك واقتدى بعثمان وهو يصلي أربع ركعات. فقالوا له: يا صاحب رسول الله، أنكرت على عثمان أن يصلي أربعة، ثم قمت واقتديت به وهو يصلي أربعة؟ فقال: نعم، إن الخلاف شر، الخلاف شر. وهكذا اقتدى الصحابي الجليل بإمام المسلمين عثمان رضي الله عنه، ولم يقم جماعة خاصة مناهضة أو معارضة، لأنه أراد أن يوافق في سلوكه سلوك المسلمين عامة. هذا المفهوم أيها الإخوة ينبغي أن نرجع إليه في زمن أصبح شتاتنا فيه مفضوحا، أصبح شتاتنا الفكري وشتاتنا السلوكي واضحا إلى درجة لا ينبغي أن تكون عليها أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاليوم يا إخوتي واعذروني، اليوم الانتماءات ربما لا يظهر فيها الانتماء الكبير، الانتماء الكبير إلى الإسلام، الانتماء الكبير إلى محمد عليه الصلاة والسلام، الانتماء الكبير إلى دعوة التوحيد. عندما يكون الإنسان حاضرا مع هذا الانتماء فإنه يستطيع أن يخرج من الانغلاق. أما الانغلاق في تجمع صغير ينسى معه الإنسان الانتماء الكبير إلى الأمة الإسلامية، فهذا مما يضيق الفكر، وهذا مما يجعل السلوك في حالة من الشتات. كثيرا ما نجد شبابا أيها الإخوة ينسون الانتماء الكبير إلى الإسلام ويتحدثون عن انتماء صغير إلى تجمع، ثم ترى بعد ذلك أن هؤلاء الشباب قد أغلقوا عقولهم، وتجد بعد ذلك أنهم قد أعرضوا عن الإفادة من جماعة المسلمين. ربما تجد شابا لا يريد أن يستفيد إلا من شيخ واحد، ربما تجد رجلا لا يريد أن يستفيد إلا من عالم واحد، وهذا لا يكون إلا لمن كان مع محمد صلى الله عليه وسلم وحده. أما بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد توزع علم رسول الله في أصحابه. إذا كان علم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توزع في أصحابه، فكيف ونحن في زمن بيننا وبين حياة النبي صلى الله عليه وسلم الدنيوية مسافات ومسافات؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم نبه إلى خصوصيات الأصحاب، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفردكم زيد، أقضاكم علي، أقرأكم أبي. وهكذا نبه الأصحاب إلى خصوصيات تخصصية من أجل أن يذهب الأصحاب إلى زيد في الفرائض، ومن أجل أن يذهب الأصحاب إلى أبي يتعلموا منه قراءة القرآن. فإذا أرادوا القضاء توجهوا إلى علي رضي الله عنه. وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تتكامل التخصصات. إذا كنت قد تعلمت عند شيخ من شيوخ الإسلام أو عالم من العلماء، فإياك أن تنسى أن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم موزع في علماء الأمة. إياك أن تنسى أن العلم لا يجتمع إلا في القرآن وفي محمد عليه الصلاة والسلام. ومهما علت رتبة أستاذ أو شيخ فإنه لا يمكن أن يكون معبرا تعبيرا كاملا عن القرآن ومحمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن ننتهي يا إخوتي من هذه الظواهر المنغلقة المتقوقعة التي تنحصر في تجمع، وتأبى أن تفيد أو تستفيد عندما تشهد هذا المشهد الكبير الذي يحضر فيه الانتماء إلى القرآن وإلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عندما نريد لنا أن نجمع في قلوبنا وصدورنا أنوار القرآن، فلا بد لنا أن ننفتح يا إخوتي، وأن نكسر الحواجز الوهمية بين التجمعات التي تعرف بالتجمعات الإسلامية، وننظر جميعا إلى أن الإسلام مائدة مفتوحة. وعندما نفهم أن الإسلام مائدة مفتوحة عندها نستطيع أن نستفيد من كل علمائنا، ونستطيع أن نستفيد من كل التخصصات، وننتهي من قضية الانتماءات الضيقة التي فرقت وتفرق بين المسلمين. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله الشفيع والمشفع في المحشر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن لخبر. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، فاتقوه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتزودوا من دنياكم الفانية هذه إلى آخرتكم عملا يرضاه. وصلوا وسلموا على حبيبكم ومصطفاكم سيدنا محمد. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، وانصر وأعلي يا مولانا كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فخذه إليك أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دعاء إلا أجبته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا سامع الأصوات، يا غافر الزلات، يا مبدل السيئات حسنات، بدل سيئاتنا حسنات، رفعنا إليك أكف الضراعة، متوسلين بصاحب الوسيلة والشفاعة، فلا تردنا قائمين يا خير مسؤول، ويا أكرم مأمول، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن الأحوال. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف. نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. لا تدع فينا يا ربنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، اجعل ضيافتنا في هذا اليوم مغفرة الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب، بأنك أنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لعبدك ولي الأمر في هذه البلاد توفيقا لكل طاعة وخير، وزيادة في تعظيم شعائرك القدسية يا الله. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب ومجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.